أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. وصل الكلام بنا أيها الأعزاء إلى أحكام القراءة في الفصل الرابع من كتاب الصلاة، مسألة 605. قال المصنف حفظه الله: لا يكره القران بين سورتي الفيل والإيلاف. أكو مسألة أخذناها في الدرس السابق لا بأس من إعادتها، اللي هي مسألة 604. قلنا أنه يجوز القران بين سورتين، القران معناتها الجمع بين سورتين في الصلاة. أي قراءة أكثر، هاي أي موضحة رح يبين لنا شنو معنى القران، أي قراءة أكثر من سورة في ركعة واحدة، مثلا أقرأ النصر والقدر، أو أقرأ مثلا التوحيد أو القلقليات أربعتين أو إلى آخره. ولكن في الفريضة يكره ذلك، بالنافلة حتى كراها ماكو، إذن هو يجوز. بينما بمسألة 605 إجا يوضحنا أنه هل هذا الحكم مضطرد على الجميع لو هم باستثناءات. قال: لا يكره القران بين سورتي الفيل والإيلاف، هذا مو مكروه. هاي أولا سرفعنا حكم الكراهة، واحد سيقول لا هي غير واجب الجميع، نقول له طينا مجال، أول شيء رفعنا الكراهة. زين، إنه سمو مكروه بين الفيل والإيلاف، وكذا بين سورتي الضحى وألم نشرح، بل ورد فيها الجمع، وارد بها الجمع، فإذا هي مو مكروه. هاي أولا. ثم أن الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بواحدة منهما، يعني هل إنه تجزي، طبعا كلامنا على الفرائض احنا لا تنسون مو بالنوافل، ثم هل تجزي واحدة منهما، أقرأ بس الفيل مثلا أو بس الضحى أو الانشراح؟ قال: لا تجزي على الأحوط وجوبا. لعد شنو اللي نسوي؟ قال: فيجمع بينهما مرتبة. مرتبة هاي خلوها تحت دائرة أو بين قوسين، يعني شنو؟ يعني لابد أن تكون الفيل أولا وبعدها الإيلاف، ما يصير تعكس تجيب لنا الإيلاف وبعدين الفيل، أو تجيب لنا الانشراح وبعدها الضحى، لا لازم على هالترتيب هذا مرتبة مع البسملة الواقعة بينهما. زين، إذا أجيبهن ذني، إذا أجبت الفيل الإيلاف هم أبسمل لها لو تكون داخلة، لأنها طبعا هاي منشأ أنه هل هي سورة واحدة الفيل والإيلاف وجزئت في القرآن بحسب الرسم القرآني أم لا، فيه خلاف، هذا منشأ التفسير، يعني من ترجعون إلى تفاسير تشوفون أنه مناقشة مثل هذه الأمور. بالنتيجة إنه البسملة زين نجيبها نجيبها، لكن لا على أنه على أنه ليست جزء منهما من الثانية، كما قلنا سابقا مسألة 603 اللي قلناها في الدرس السابق. مسألة 606: تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب. القراءة هاي العبارة قلناها وين أيضا؟ في تكبيرة الإحرام، قلنا لابد أن تكون تكبيرة الإحرام أنه نخرج حروفها بإخراجها من مخارجها الصحيحة، أو الحروف لها مخارج، بعضها من الحنجرة، بعضها من اللسان، أول اللسان، وسط اللسان، مطبق الشفتين، من الخيشوم إلى آخره، تفاصيل هذا هم أخذته في علم التلاوة، على النحو اللازم في لغة العرب ما اعتادته العرب في ذلك، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي. الهيئة أعزائي تختلف عن المادة، الهيئة شكلها الخارجي، ترتيب حروفها بهذه الصيغة على هالأساس، هذا أيضا لازم يكون موافق للأسلوب العربي. هيئتها، ما يصير تتقدم بالكلمات وتأخر أو تدغم أو مثلا تجيب بدائل من كلمات مشابهة أو مساوقة أو إلى آخره، لا ما يصير. المهم من حركة البنية وسكونها، حركة البنية يعني الحروف، كل حرف هذا يسموه، هذا في علم الصرف، أكو فرق بين علم الصرف وعلم النحو. علم النحو يلاحظ أواخر الكلمة، آخر الكلمة شنو إعرابها، شنو حركتها، بينما علم الصرف لا، كل حرف، الحرف الأول، الحرف الثاني، الحرف الوسطي، الحرف الكذا، شنو حركاته، فيسموها بنية الكلمة. من حركة لو سكون، هذا الحرف الوسطي، الحرف الثاني، الثالث، الأول، شنو متحرك لو ساكن، يسموها بنية الكلمة، تمام؟ وحركات الإعراب، إذن هسه حركة البنية وسكونها هذا في علم الصرف، وحركات الإعراب ونحو هذا في علم النحو اللي تدرسوه في الأجرومية وفي قطر الندى مثلا وشرح ابن عقيل وغيرها من الكتب ابن الناظم وهكذا. والبناء وسكناتها، مبنية لو معربة، متحركة لو ساكنة، طبعا فلا يجزي الملحون ولا تجزي الترجمة لهذه السور وهذه الآيات، وهذا كل مروان في تكبيرة الإحرام، سولفنا عنه في أول الكلام عن تكبيرة الإحرام. وأما الحذف، زين والحذف والقلب والإدغام والمد وغير ذلك اللي أخذناه في علم التلاوة، قال فهذا سيأتي حكمه في المسائل التالية، حنسولف عنه، بعض إيه نريده وبعض لا ما نريده، المد وأحكامه وغيره، لأن بعضهن مستحبات محسنات كما يعبرون، وبعضهن لا مفروضات. فإذا أكو خلاف بين علم التجويد والتلاوة وبين العلم الفقهي اللي إحنا الراعبي، أكو فرق بيناتهم. زين خلنا نشوف هاي المسائل مرتبطة بمثل هذا الموضوع. قال في مسألة 607 يجب حذف همزة الوصل في الدرج، مثل همزة الله والرحمن والرحيم، ما أقول الله والرحمن والرحيم وإهدنا، هذا متى؟ في الدرج، إذا كانت تدرجها مع مثل البسملة دائما بالدرج، بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا احنا ما لفظنا الهمزة، تمام ولا لا؟ زين. وكذا يجب إثبات همزة القطع، كون تظهرها، كون توجدها، مثل همزة إياك نعبد وإياك نستعين وأنعمت عليهم وأشهد ومن هالقبيل هذا. فإذا أثبت الأولى، أو أثبت الأولى اللي هو في الدرج اللي احنا قلنا لك لازم انت تحذفها، أو حذف الثانية اللي هي همزة قطع اللي قلنا لك لازم تثبتها وانت حذفتها متعمدا، بطلت الكلمة. إذا بطلت الكلمة شنو الحكم؟ قال يجب تدارك القراءة الصحيحة قبل فوات الموالاة للقراءة، فإذا فاتت الموالاة للقراءة تفوت الموالاة للصلاة، وإذا فاتت الموالاة للصلاة فتبطل الصلاة. واضح أعزائي؟ زين. مسألة 608 يجوز الوقوف بالحركة وكذا الوصل بالسكون. هاي إحنا عندنا قاعدة أيها الأعزاء باللغة العربية، أن العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك، هاي قاعدة بالبلاغة هم مذكورة ومعروفة عند العرب، أن العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك. بالصلاة إذا عكست هذه القواعد البلاغية هم متأثر؟ قال لا ما تأثر عندنا، يجوز الوقوف بالحركة مع أن العرب تقف على ساكن، وكذا الوصل بالسكون مع أن العرب، طبعا هاي بالصعوبة تكون، وكذا الوصل بالسكون مع أنه العرب تصل بالمتحرك، وإن كان الأحوط استحبابا تركهما وأنه تساير لغة العرب في ذلك، لكن هاي كلها محسنات مو على نحو الإلزام. كما يجوز ترك رعاية سائر قواعد الوقف، قواعد الوقف هاي شايفيها، الجيم والحاء والدال الزغيرة وغيرها، وقف وقلا وصلا، ذني قواعد الوقف، لأنها كلها هاي من المحسنات لا أكثر ولا أقل، هاي محسنات للقراءة فلا يجب الالتزام بها. مسألة 609 يجب المد عند علماء التجويد في موردين. طبعا قال يا علماء، مو علماء الفقه، ندرس فقه، قال عد علماء التجويد. هسه رأي علماء الفقه شنو سيقوله بالأخير، بس دنقول احنا راح ننقل عن علماء التجويد يقولون انه يجب المد في ذلك. وهماتين المد اذا تتذكرون اخذتوا احكام التلاوة، اكو 4 حركات واكو 6 حركات واكو اكثر واقل من هالكلام هذا. فذولا عد من؟ عد علماء التجويد بموردين. المورد الاول ان يقع بعد الواو المضموم ما قبلها، يعني واو وقبلها ضمة وبعدها سكون، أن يقع بعد الواو المضموم ما قبلها. اكتب واو وخلي قبلها ضمة وبعدها سكون، هذا يجب فيه المد. أو الياء المكسور ما قبلها، خلي ياء وخلي قبلها كسرة وبعدها سكون، هاي أيضا يجب فيها المد. أو الألف المفتوح ما قبلها، خلي ألف وخلي قبلها فتحة وخلي بعدها سكون. سكون لازم طبعا يقع، هاي بعد شوفوا، أن يقع سكون لازم، أول الكلمة أن يقع، بعد الواو بعد الواء الألف بعد الياء سكون لازم، سكون لازم في كلمة واحدة. أما ذا بكلمتين لا ماكوش، ما يوجبوا ذلك العلماء التجويد. فيمد حرف العلة يعني بتعبيرنا. قال مثل أتحاجوني، ذني ألف واو ياء 3 وقعا، وفواتح السور كذلك صاد نون والقلم وما يسطرون إلى آخره، ذني فواتح السور أيضا يجب فيها المد. عد من؟ عد علماء التجويد، هذا أكدنا عليه عدة مرات. هذا المورد الأول. المورد الثاني أن تقع بعد أحد تلك الحروف. يا هي تلك الحروف الألف واو ياء حروف العلة، هالمرة ما تقع سكون، لا هالمرة تقع همزة في كلمة واحدة مثل جاء، فهذا الألف عد علماء التجويد لابد أن يمد. ليش؟ هسا هذا الألف مفتوح ما قبله، طبعا مفتوح ما قبله يعني حركة تناسب الألف الفتحة، الضم حركة تناسب الواو، الياء حركة تناسب الكسرة، حركة تناسب الياء، واضح؟ زين بلي وينها؟ في كلمة واحدة مثل جاء، فهذا الألف لابد أن يمد. وجيء أيضا الجيم مكسور، فلابد أنه يمد حرف العلة لأن وردت بعده همزة. إذن حرف العلة إذا بعبارة أخرى، حرف العلة إذا تقدمته حركة تناسبه وتلاه السكون اللازم أو الهمزة يجب فيه المد. أدمن أد علماء التجويد. قال جاء وجيء وسوء، فشنو الحكم؟ قال ولا تتوقف صحة القراءة على المد في شيء من الموردين اللي ذكروا من أم علماء التجويد، ما واجب. يعني قراءتي باطلة؟ لا مو باطلة، قراءتك صحيحة. مع ذلك وإن كان الأحوط استحبابا رعايته، رعاية المد، لا سيما في الأول، خصوصا في المورد الأول اللي هو شنو؟ الألف اللي بعد الألف اللي قبله فتحة وبعد سكون لازم، والواو اللي قبله ضمة وبعد سكون لازم، والياء اللي قبله كسر وبعد سكون لازم. نعم هذا حرف استدراك، إذن رح يطي حكم. نعم إذا توقف عليه أداء الكلمة، إذا تتوقف عليه أداء كلمة أو بتعبيرنا تطير لك حرف، إذا ما جبت هذا المد، أو تطير شدة، والشدة هم حرف ترى حرف لكن العرب تختصر وتكتبه شدة، فهذا هنا نقول لك لا يجب عليك أنه تتلفظ بهذا المد، لابد أن تأتي بالمد. ليش؟ لأنه طير لك حرف من القراءة، وبالتالي إذا طيرت حرف متعمدا بذيك الساعة نقول لك نحكم ببطلان قراءتك وبطلان صلاتك. قال نعم إذا توقف عليه أداء الكلمة كما في كلمة الضالين، حيث يتوقف التحفظ على أمرين. شنو؟ يعني إيجاد الحرف، التجديد من تجديد اللام. إذا قلت الضالين ما صار أكو لام، هي الضالين، فكم حرف؟ ضال هذا أول اللام الأول، ولين الحرف الثاني. أحسن من نخلي حرفين وخلينا واحد، هذا حسب الرسم باللغة العربية، وخلينا شدة للدلالة على أنه وجود حرفين هذا. فهذا إذا ما أمد ما رح يطلع عندي هاي الشدة، ما رح يطلع عندي لفظ اللام المشددة المحذوفة. زين، هذا أولا كتبوا عليه. ثانيا والألف، الألف على مقدار من المد، الألف اللي قبل اللام هم ما رح تكون ضالين، كأنما وصلت الضاد باللام ضالين، فماكو ضالين. بس إذا أمد غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بيّن هالسعدي. فإذا أنا مع عدم المد رحت أضيع اثنين، أما أضيع التجديد مال اللام أو أضيع الألف، أو قد يكون اثنينهن، وبالتالي حذفت حرفين. فبالنتيجة هنا أنا يجب عليك المد. قال وجب المد بهذا المقدار لا أزيد. زين، مسألة 610. الأحوط استحبابا الإدغام، طبعا اللي هو أيضا عند علماء التجويد إنه هاي ليست من المحسنات، بل يعتبروها معيبة ومشوهة لخلقة القراءة لو لم تأتي بالإدغام والإقلاب والإظهار وكذا. إحنا عندنا بعضها أي هماتين، عندنا مستحبة وبعضها لا، عندنا محسنات لا أكثر ولا أقل. في مسألة 610 قال الأحوط استحبابا الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة، نون ساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون، هنا يستحب لك الإدغام. ففي كلمة لم يكن له، يكون هذا لفظته هسه، يكن له، هذا الأحوط استحبابا أنه تدغم الإدغام حذف النون. شقول ما أقول لم يكن له، لا، لم يكن له، لم يكن له ما لفظت النون، خففت تخفيف بحيث عدم وجوده في اللفظ. لم يكن يدغم النون في اللام. زين، وفي كلمة اللهم صل على محمد وآل محمد أيضا يدغم التنوين، تنوين الكسر في الواو، فما أقول اللهم صل على محمد وآل محمد، لا، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد وآل، ما قلت محمد، محمد من تكتبها محمد وردال نون، هو تنوين كسر طبعا، محمد وآله، لا، أقول محمد وآله، ما لفظته أصلا، يدغم التنوين، تنوين الكسر في الواو. ويجوز ترك الإدغام في مثل ذلك. زين، هذا الإدغام إذا أنا ما أدغمت ولفظت تنوين الكسر بهذه الكلمة ولفظت النون في يكون صحيحة، قال يجوز ترك الإدغام في مثل ذلك مع الوقوف وبدون الوقوف، سواء كان بالدرج ألفظة أو في الوقوف. بالوقوف نحن ما عندنا مشكلة، لو توقفت عنده ولفظته حتى علماء التجويد لا بأس في ذلك يقولون، لكنه إذا درجت واستمرت يعني باللفظ عندهم فاحشة. المهم إحنا عندنا يصير. قال ويجوز الإدغام فيما إذا اجتمع الحرفان في كلمة واحدة وكان الإدغام مستلزما لللبس، كصنوان وقنوان، وذني أخذتوهن وين؟ في علم التلاوة، مو بس هاي الكلمات، هواي كلمات في كلمة واحدة. يقول فمن أدري به المقصود هذه أم هذه، هذا بالصرف هم يذكر تفاصيل وأمثلة موسعة إليه. مسألة 611، يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء والثاء الآخر، هاي الحروف الشمسية والحروف القمرية، أعتقد أخذتوها أيضا. الحروف الشمسية يجب إدغام لام التعريف فيها، ما أقول الشمس والفظ اللام، لا، أدغمه كأنما ما موجود، الشمس بلعت اللام، وهكذا بقية الحروف الشمسية على التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون، كلهن ذن اللامات ما لفظتهن، تمام ولا لا؟ هذا إدغام لحرف اللام، يسموها الحروف الشمسية. زين، والحروف القمرية قال ويجب إظهارها في بقية الحروف القمرية، ما يصير أقول القمرية وابلع القاف، الشمسية بلعت اللام، القمرية ما يصير أبلع اللام، لازم ألفظ ويجب إظهارها في بقية الحروف. فتقول في كلمة الله والرحمن، مع أنه الله هو كاتب لكم بالهامش، قال هاي الله مو أل التعريف، لكن يأخذ الحكم نفس الحكم لأنه دخلت الألف على اللام، واللي بعدها لام. والرحمن والرحيم والصراط والضالين، فهاي لابد أنه شنو يجب إظهارها. دائما إحنا نخطأ مثلا بيمن بالجيم، الجيم دائما، لأنه هو أصلا الجيم وردهم في الأمرين أجازوا البعض ومنعوا بعض، فأقدر أقول الجيم وأبلع اللام وأقول الجيم يصير، لكن الجيم فنعتبره من الحروف القمرية. والرحمن والرحيم والصراط والضالين بالإدغام، هذه الكلمات تدغم. قال وفي الحمد والعالمين والمستقيم بالإظهار، ذني نظهرهن، ذني الحروف اللامات لابد من إظهارهن، ذني ما نوسع بهم باعتبار أنه استوفيتوهن في علم التلاوة. مسألة 612، قال يجب الإدغام في مثل مد، مد هي مدد، ورد هي ردد، بس ندمجها إحنا، هذا يجب الإدغام فيه. مما اجتمع مثلان، يعني حرفين متماثلين متشابهين في كلمة واحدة، إلا هاي خلوها بين قوسين، إلا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين. إذا ثبت به القراءة بوجهين كما ورد كقوله تعالى من يرتد، أقدر أقول من يرتد منكم عن دينه أو يرتدد، هم هاي وردت فيها الوجه. ولا يجب الإدغام في مثل اذهب بكتابي، حرفين متماثلين اذهب في بكتابي، هاي طبعا في كلمتين جدي، ذيكي يرتدد يصير أقولها يرتدد ويصير أقول يرتد، هم الاثنين وردت فيها القراءتين في كلمة واحدة تكرر الحرف. أما اذهب بكتابي قالوا هذا حرفين متماثلين ولكن في كلمتين، فيجب الإدغام. سماحة السيد أو الفقهاء عموما يقولون لا يجب، ولا يجب الإدغام في مثل اذهب بكتابي، تقول اذهب بكتابي مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الأول ساكنا، وإن كان الإدغام أحوط استحبابا مع ذلك ما دام العرب يراعون مثل هذا الكلام. مسألة 613، قال تجوز قراءة مالك يوم الدين، اللي هذا المشهور عندنا احنا اهل العراق، وملكي يوم الدين، هم يصير يلفظوها المصريين ملكي مو مالكي، مالكي يعني يملك يوم الدين، وملكي يعني هو سلطانهم، والاثنين صح وردت فيها الوجهين، هذا نقطة. كما يجوز في كلمة الصراط، الصراط المستقيم مثلا، اهدنا الصراط المستقيم، ان تقرأ بالصاد وأن تقرأ بالسين، ولكن بالصاد أشهر، بعض المصاحف مكتوب فوق الصاد سين صغيرة، معناتها يجوز القراءة بالسين وبالصاد إذا شايفيها، فهم يصير أقول الصراط والصراط اثنيناتهم بالصاد والسين. ويجوز كذلك في كفوا أن يقرأ بالضم، بضم الفاء، كفو فو، هم بالضم وهم أقرأها بالسكون، كفوا وكفوا مع الهمزة أو مع الواو، وبال يعني كفوا أقراها وكفوا، يصير أقول كفوا وكفوا، والمصريين يلفظوهم اثنينات. مسألة 614، قال إذا لم يقف على كلمة أحد قل هو الله أحد، هاي الدال كنت تظهرها حتى لا تقلب إلى تاء أو تتشمم بالتاء، في مثل قل هو الله أحد، ووصل بكلمة الله الصمد، يعني درج فيها إدراج استمر، فالأحوط الأولى أن لا يحذف التنوين بل يثبته، يقول قل هو الله أحد الله الصمد، واضح؟ فكون يخلي التنوين الضم، قل هو الله أحد الله الصمد. قال فالأحوط الأولى أن لا يحذف التنوين بل يثبته، فيقول أحد الله الصمد. واضح أعزائي؟ فخلى الضمة، شوفوا سي حتى محركة عندكم ضمة وكسرة، أحد الله الصمد، خلى النون، هو ماكو نون بس يريدي حتى يعلمك على اللفظ. قال بضم الدال وكسر التنوين، نضم الدال ونخلي تنوين كسر بعد الدال، قل هو الله أحد الله الصمد، هذا متى؟ عند الدرج. أما عند التوقف قل هو الله أحد الله الصمد، هيش أقول. واضح أعزائي؟ ومع ذلك فهذا أحوط أولى، إنه إحنا هم ما موجبين مثل هذه القضية. مسألة 615، إذا اعتقد كون كلمة على وجه خاص من الإعراب بالنحو الإعراب أواخر الكلمة أو البناء اللي هو دواخل الكلمة حروفها هيش حركاتها أو مخرج الحرف تخيله من اللسان وهو طلع من الشفة، فصلى مدة على ذلك الوجه اللي هو كان يعتقد به، ثم تبين بعد ذلك من إجا درس علم التلاوة وجد أنه لا مو على ما اعتقد، تبين أنه غلط في تطبيق العبارة، أكو فرق بين غلط وبين الخطأ، الخطأ في الفكر والغلط في التطبيق، فشنو حكم صلاته؟ يقول تصح صلاته، وإن كان الأحوط استحبابا إعادته، لكن مع ذلك يصححوها الفقهاء. مسألة 616 يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.